هو الزبيب والزبيب العنب اليابس فإنه إذا بدا صلاحه اختلط وتغير العنب لأكل يؤاطان ويصير السلطان إليهما خالصا حافلا يحرقهما بشرط أن يكون أمين العدلات عارفا بالخلق صادق الحذر غالبا فيأتي بهذا البستان ويخلصه نخلة النخلة فيقول في هذه النخلة الآن سلامي من الزلاء ينزه ثم يكون فيها من أوطان كلا فإذا لبست وجدت أوطانها نقص بكلا فيحصل منها من السمع اليابس قدر كلا وكلا ثم إذا خرق ذلك وعزم قدر ما يحصل منه من السمع اليابس قيدوه على صاحبه وقالوا لصاحبه بينك وبين بستانك ركن ما شئت ودع ما شئت وتصرف به كيف شئت ولكنه عند الجلال أدى قدر هذا الخرق ثمن يابسا أو زبيبا يابسا وهذا لم يخالف فيه إلا قليل من العلماء وجماهير العلماء على الخلق وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مر في وادي القرى نزل في حالة امرأة فقال لقومه خلص كم يخرج منه فخرجت وخرجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الخالق وقال لها لخلقه أرى أن تحصل منه عشرة عشر من التمر اليابس وحد أحصاني حتى رجع من سفرهما ولما رجع من غزوة تبوك سلام المرأة فقالت خرج منه عشرة عشر مطابقة لحجره صلى الله عليه وسلم مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري ولا يدل على أن الخلق حق وأنه سنة وظاهر وأنهم ما خالفوا إذا لم يكونوا زكاة الأولياء كانوا قائمين والأحاديث الكبيرة في مدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الخليفة كعبد الله بن رواحة وغيره إلى يهود خيبر فيخلص عليه من النخل ويقول لهم إن شئتم خذوه بهذا الكيس وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيس هذا معروف وشن طائفة من العلماء فقال الشعبي الخاص بدعة وقال سفيان الثوري لا يجوز الخلق لأنه ظنها تخويف وظنها جاب الحديث وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال الخلق ظنها تخويف لا يثبت به حكم هذا وإنما كان النبي يأمر بخلق النخيل تخويفا للقائمين عليه من أن يخونه فنقصد به عنده تخويفه من القيامة وقالوا لا يجوز لا يحمل بالخلق ولا يثبت به حكم لأنه ظن وتخويف وظن لا يغني من الحق شيئا فجمهور العلماء على أن الخلق حق ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة فبعضهم يقول واجب إذا كانوا قد يقع على أهل النحور في ثمارهم لأنهم يحتاجون إلى الأكل منها ولا تبيع حقوق الفقراء إلا تكلها قبل الخلق وأن يعلم قدر ما فيها يقع هائلا والخلق يجمع مصلحة الطرفين لأن يقضي أن يخلى بين أهل زكاة دينهم ولا تدينهم وتحصل للفقراء حقوقهم وقال بعض العلماء فيجوز لا يلزمه الا بدليل جازم بعضهم يقول هو سنة والدليل على الخلق هو حديث سعد الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يحرس العنب كما يحرس النخل فتؤدى زكاته زبيبا من جدها كما تؤدى زكاة النخل كمرا هذا الحديث في المواسي لسعيد بن المسيب روى سعيد بن المسيب عن عتبة بن يسير وسعيد لم يدرك عتبة بن يسير رضي الله عنهما لأن سعيدا ولد في خلافة عمر وعتبة بن يسير توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر رضي الله عنهما لم يدرك إلا أن ما يسير سعيد بن المسيب معروف حكم هذه علوم الحديث وقد أقل علماء الشافعية أن هذا النوع من مرتبي سعيد يتفق الشافعية على قبوله لأنه شاع عن الشافعي أنه يقبل جميع ما رأسين شهدين وشهيد لأنها تسبحت كلها فوجدت مسانيد. وقال النووي في شرح المهند إلى غيره أن الشافعي لم يقل بالعمل بمراتب سعيد مطلقا بل بقلب. ولو أن يجد الحديث مرسلا من جهة أخرى أو مفردا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو يعمل به أكثر العلماء وهذه الشروط موجودة هنا لأن الخاص عمل به بعض الصحابة وعمل به أكثر العلماء ومرسل سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله مع أن المشروع في مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد يحتجاج بالمرسل مطلقا فظهر إجماع الأئمة الأربعة على الاحتجاج بالمرسل سعيد هذا لخص السبيل العلم ولا يخص غير السبيل في مدينة الأشجار ولا من الحكم على التحقيق الذي عليه جمهور العلماء لأن النفس إنما ورد بخص السبيل الذي إذا قدم به فقط ولم يرد بخص شيء غيرهما. والنقطة الثانية أن خص السبب أنه ممكن ولأن أعلاقه تجتمع في رأس نخلته مع المتقارب فيمكن خالص أن ينوى جميعها حتى يحضر ما فيها. وكذلك فيها تجتمع على قوته وتتميز ويمكن خصها. أما غير ذلك من الأشجار فإن ثماره تتفرق بكل الشجرة لكل الشجرة وتختلف بأوراقها يلحق مستتر بسنبله فلا يمكن الخلق فيه. وكأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على أن التين لا زكاة فيه وعلى من الغالب لأن التين يلبس ويقتات ويدخر. وكان ابن عبد البر يقول أظن أن مالك رحمه الله ما كان يعرف التين ولا يظن انه يلبس ويقتات ويستخر ولا كان يظن ذلك لجعله كالزبيب ولم يعده مع الفواكه. اما الفواكه هو الخضروات اما الفواكه كالرمان والتفاح والجرشك والخوخ والاجلاف لكم نذرا وما دار نذر ذلك. والخضروات تلتفاح هي الخيار وانواع البقود المعروفه من قحط ونعناع وما جرى مدر ذلك فهذا لا زكاة فيه عند الأئمة الثلاثة. وحجتهم وقد جاء بعض الآثار بعض الأحاديث في وجوب الزكاة في الخضروات ولم يصح فيها شيء. ودليل الجمهور أن الفواكه جميعها والخضروات جميعها لا زكاة فيها أنه لم يؤخذ على أحد من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في المدينة شيئا من زكاة الخضروات ولم يتعرض لها أبدا. فلما فتح الطائف كانت الفواكه فيه بكثرة من غيرها من رمان وفرسك وغير ذلك فلم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أن أحدا منهم تعرض للفواكه أي الخضروات وأخذ منها شيئا. ومعلوم أن أبي حنيفة أن هذا عريبا يجب الزكاة في الجميع نظرا للآية التي ذكرها. فبها لا تعلمون أن مالكا والشافعي يوجبان الزكاة لكل مختار منتخب وليس مختار عندهما من الأشجار ومثله الذي وأن الإمام أحمد يوجب الزكاة في كل ما يلبس ويكال ويبقى. وكان داود بن علي المظاهري يقول ما تنبت له إن كان مكيلا فلا يزكى حتى يبلغ خمسة أشهر وإن كان على نفسه وجبت الزكاة في قليله وسهيله. والحق أن على المذهب لولا أنه عرف بما هو أقوال كان أقرب ملاهبه إلى واهي النصر. وأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أشهر صدقة يدل على أن الزكاة تختص بما هو موثق واليسق يختص بالكيس بإجماع العلماء. لأن اليسق معيار كيدي بلا نزاع لأنه ستون صاعا والصاع معيار كيدي على معروف، وإن كان ليس وكيلا يدخل في عموم ومما أخذنا لكم من الأرض، لكأن مذهب داود هذا مع اتجاهه وجمعه للنصر يرد عليه ما يتبع الآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرف ولا يرى أحد من أصحابه إلى أخذ الزكاة من الزكاة إلى الخضروات ولا شيء من ذلك. يعلم منه أن هذا حميدة رحمه الله لا يشترك النصر ولا خمسة أشهر، ولكن النبي به الأبي قوسنا ولا قوس من مسألة ليست مدخلا لله، وأن العلم الثلاثة اشترطوا كما ذكرنا وهذا معنى قلبه، ولا تحق يوم حصاده على أن لا يرد بها الزكاة. وهذا الذي ذكرنا يعرف به إنسانك ملاهيب العلماء في كتبنا يخرج من الأرض، وقد بينا خلافه في حين ما تزكى في حين ما تجب فيه الزكاة، وبينا أنه عند الشافعي وذلك كل ما يفتت ويدخر، وأنه عند أحمد كل ما يدس ويكان ويبقى، وأنه عند أبي حنيفة لا يشترط فيه شيء على حين لا يجب فيه الزكاة. وقد بينا أنها عند الجميع، القدر الذي تجب فيه هو خمسة وست فصاعدا، وأن هذا عنيفا يجبها في القليل والكثير، وأن القدر اللازم إخراجه هو العشور فيما لا يسقى والعشور فيما لا يسقى بكلفة، ونصف العشور فيما تقي بهذا. هذا هو عاقل كلام العلماء في هذه المسائل الثلاثة. وإذا عرفت حيث ما تجب فيه الزكاة وقد النصاب الذي تجيب فيه وقد الزكاة التي تخرج منه، وقد عرفت المسألة قوله يوم حصاده فيه للعلماء إشكال، لأنه على أنه الزكاة، لأنه يوم الحصاد لم يكن طوعا يابسا ولم يكن زبيبا يابسا، والزكاة إنما تخرج منه بعد أن يكون طوعا يابسا وزبيبا يابسا. قال المراد يوم الحصاد أن المراد به عند حصاده، ويراد أن زمن الحصاد قد يكون إلى أن يصح الأكسر من زبيب والزمن ونحو ذلك. ولا يوجد في كلام العرب يقول عنه عند كذا ويريد به الاتساع في الوقت، كما تقول رأته لقيت زيد لقيت زيدا سنة كذا، وتقول لقيته في يوم أول منها، ويكون جميع السنة بعده لم تقعه فيه. هذا يمكن في كلام العرب، وهذا معنى قوله على يقصد وآتوا الحق يوم حصاده، أبو عمرو وأبو معاوية وآتوا يوم حصاده، ويتوقف الحق في الحصاد في الحصاد هي مراد التمييزين غيرهم من قلائل النبي. وقال الآخر يوم حصاده بكسر الحاء، وهي لغة الحجازيين، وهما لغتان معروفتان وقراءتان مشهورتان كالحصاد والحصاد والجلال والجلال والقطاف والقطاف. وقوله تعالى ولا تكرهوا في هذه الآية أيهم معروفة متقاربة من التفسير، أحدها فأكلوا من هذه الميراث المرء وآتوا حقا فلا تكرهوا في الإعطاء حتى تتركوا عائلتكم وأولادكم فقراء ليس عندهم شيء يأكلون. والذين قالوا هذا قال ما جلت هذه الآية في المدينة في بلاد سنين قلت من شمال كان عنده حول 500 نخلة فجلها، وقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فلم يزل يطعم الناس حتى راح وليس عنده الغمام، فنزل آية حقا فلا تكرهوا في النساء حتى لا تتركوا لأنفسكم ولأيامكم ما يأكلون. وهذا التفسير كقوله ولا تستطيعوا تلبسوا، وقوله والذين هنا أنفقوا لم يصيحوا ولم يقصروا وكان لنا ذلك قرارا. وقال بعض العلماء لا تكرهوا في شيء من الأعمال لأن الإكراه كله ملموس. وقال بعض العلماء أنه راجع إلى قوله كلوا، أي كل من زمانه ولا تكرهوا في نفسه كما قال كلوا واشربوا ولا تكرهوا وهذا اظهرها والذي ترك على الكتب معروف معروف انه يعلم في الكتاب والسنه انه لا يحب المشركين المشركون الا المشرك ويكون عليه الشرف وهذه الشرف مجالسه الحد اقول يا سلام في شيء لا جالس فيه حتى فهو مشرك على نفسه لا كان يتعدى حدود الله الى ما حرمه الله جل وعلا وهذا معنى قوله واتوا حقه يوم حقه ولا تكرهوا انه لا يحب المشركين وهذه الايه كان لا يكرم عندها عمي وعزتا هو ما تثبت هناك وسياتي هي سوره بابها زكاه النفوس انها هي الزكاه وما دام دراهما من التجارات والمعادن والحلول المتاع وغير ذلك فسنذكره ان شاء الله عند محله وسياتي في بعض مواضعه ايات الزكاه المطلقه ما تدخل فيه زكاه الحيوانات وسنتكلم عليه ان شاء الله في موضعه أن هذه الآية هي خاصة بما تنبتها الأرض وقد تكلم على زكاة ما تنبتها الأرض عند الأئمة الأربعة ومع كل واحد منهم موافق من فقهاء الأمصار والله جل وعلا يسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضي اللهم وفقنا لما يرضي اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وإلى آخرتها حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقدم لنا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وأدخلنا جنتك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الأبرار ربنا لا تهدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبه في هذا الشهر اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم لا توفيق إلا بتوفيقك ووفقنا لما يرضيك اللهم لا تدع في مجلسنا على الهمة إلا غفرته ولا هما إلا هزلته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من الحوائج الدنيا والآخرة لك فيها نفرة ولنا فيها منفعة إلا أعنتنا عليها ويسرتنا ويسرتها لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دنيا الدنيا والآخرة اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
Yeah.
المؤمن والبقر والغنم في أصنافها